بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن قيل المشركين لولا، أي هلا أنزل عليه آية من ربه، كقولهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة، وأن الله قادر على إجابة ما سألوا.
والسؤال: هل هؤلاء إنما طلبوا هذا الآية للإيمان أو للعناد؟ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي فيأتي بالآية، فإذا أتى بالآية آمنا، أو إذا أتى بالآية أعرضنا. وإنما هو آيات الاقتراح والعناد، وأنهم لا يستجيبون للآيات ولو جاءت، وأنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأجري على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ومن البراهين ما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أعرضوا. وهذا مسلك وقاعدة عند أهل الباطل. أهل الباطل لا يرضيهم شيء، لأن أهل الباطل ليس الذي عندهم ناتج عن جهل، وإنما هو ناتج عن عناد، كما قال سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، وكفى بهذا آية، وكلمهم الموتى، كفى بهذا آية، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، هذا يدل دلالة كبيرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ليؤمنوا. فمسلك أهل الباطل أنهم يقترحون، يظنون أنهم يعجزون أهل الحق: لو أنك تأتي بكذا، لو أنك كذا، لو أنك كذا. طيب، فإذا أتى بما يريدون تحولوا إلى أمر آخر: لا، ليست هذه كذا، أو هذه أنت فعلت، أو هذا أنت. المهم أنهم أولا يقترحون، ثم إن جئتهم بما يريدون تحولوا بعد ذلك. مثل ما قلت لكم: أنت أزهري؟ لا. طيب، أنت ما نقبل إلا من الأزهري. طيب، هذا أزهري، هذا فضيلة الشيخ فلان الفلاني أستاذ في الحديث، أزهري، تفضل تكلم. إن تكلم: لا لا لا، أنت وهابي. طيب، أنت تقول أنا أريد أزهري يعني. طيب، هذا هو الأزهري ومعه دكتوراه، قبل ما قبل، ليه طلع وهابي؟ يعني في النهاية أنا أريد رجلا يتبع ما نحن عليه ويفتي بما نحن عليه. إن أفتى أي أحد بما يوافق أهواهم ولو لم يكن متخصصا فهذا هو الحق المبين، وإن جاء أحد بما يتفق مع شروطهم لكن لا يوافق أهواهم فإنهم يخرجون عن كلامه. هذا أمر معروف عند أهل الباطل، قاعدة معروفة: أولا اقترح من باب تعجيزك، ثانيا أعرض عن الحجة التي جئت بها. فهؤلاء يقولون: لولا أنزل عليه آية من ربي. طيب، ولو جاءت الآية هل هتؤمنون؟ أبدا. أنا أريد أن أناقشك، ومن هنا لماذا أهل السنة والجماعة لا يرون جدال أهل الباطل، لأنهم لا يهتدون ولا رعون ولا يستجيبون، إنما تعطي من كان جاهلا وأراد العلم، أما من كان معاندا فلا سبيل لك عليه. ومن هنا لا يجوز مناظرة أهل البدع ولا مخاصمة أهل البدع، هذا كلام السلف أنه لا يخاصم أهل البدع ولا يناظر أهل البدع لأنهم لا يريدون هداية. لو سددت بابا فتح لك بابا، ولو سددت بابا فتح لك بابا، ولو سددت بابا فتح لك بابا، وهكذا في النهاية لا يستجيب لك، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى بعثهم الله ثم إليه يرجعون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث إن الله
شق القمر، وكانوا أرادوا آية شق القمر، آمنوا قالوا هذا سحر مستمر. قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا في عرج لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يبقى ما في آية. يبقى انتبهوا أخواني بارك الله فيكم، ومن هنا قعد السلف أنه لا يجوز مخاصمة أهل البدع ولا مجادلة أهل البدع. تجادل من؟ أما من جاءك يطلب الهداية كما ذكر الآئمة كاللالكائي رحمة الله عليه والإمام ابن بطة، أما من جاء يطلب الهداية لا يطلب المناظرة لا يطلب المجادلة، من جاء يطلب الهداية وعنده نقص في العلم ويقول أنا أريد أن تجيبني عن هذه الشبهة، أنا الحقيقة أعتقد كذا وكذا لشبهة كذا وكذا، أجبني، أنا أرى كفر الحاكم بما بغير ما أنزل الله، أنا أرى جواز الخروج لفعل الحسين، أنا أرى هذه أمور عندي أزيلها عندي، فحينما تزيل عندي يقول جزاك الله خيرا، أنا كنت أعتقد كذا وكذا والآن تبين لي الحق جزاك الله خيرا. طيب لو أني تبو هذا الحديث، تبو تلك الآية، تبو هذا النقل، تغير ذلك وينتقل معك، هذا لا إشكال فيه، اجلس معه الأيام والليالي لعل الله عز وجل أن يهديه. أما أنه صاحب اعتقاد ويأتي يناظر عليه، ولو أنك أتيت بكل شيء ما رجع، هذا لا سبيل لك عليه. يبقى هذه قاعدة نستفيدها: أهل الباطل لا يناظرون، أهل الباطل لا يخاصمون. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول أمر أثري، والأمر الثاني أمر نظري. أما الأمر الأول هو الأمر الأثري، أن السلف الصالح أجمعوا على عدم جواز مخاصمة أهل البدع. قال أيوب رحمه الله تعالى لما جاء رجل وقال تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، لا نصف كلمة أسمع منك في الجدال والخصومة. والإمام محمد بن سيرين رحمة الله عليه إمام التابعين لما جاء رجلان من أهل البدع قال له نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. طيب محمد بن سيرين غير قادر أن يناقش الرجلين، الإمام أيوب رحمة الله عليه غير قادر أن يستمع الكلمة ويرد عليها، لكن ما الفائدة؟ فقيل الإمام ابن سيرين لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. الشاهد من هذا أنهم أجمعوا، وقد نقل اللالكائي رحمه الله تعالى أنهم يتركون وأنهم لا يناظرون، وعلى هذا كلمة السلف. كذلك الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، كذلك أحمد رحمة الله في أصوله، كذلك الإمام الصابوني في عقيدته، وهكذا كلمة السلف على عدم مناظرة هؤلاء وترك خصومتهم والجدال في الدين، هذه كلمة متفق عليه. طيب وأما من جهة النظر فإنما يناقش من يريد الهداية، أما من يريد الغلبة فهذا لا يناقش، كما قال بعض الأئمة في اتباع هذا، فقال فإن غلبتني قال اتبعتني، قال فإن غلبتك قال اتبعتك، فقال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه لما كذا، فكانوا يتركون هؤلاء، فهؤلاء لا يريدون الهداية في الحقيقة وإنما يريدون ماذا؟ الجدال. يبقى إذن لا سبيل لك عليه. أما من جاء من أهل البدع يريد أن يتعلم وعنده إشكال ما ويريد أن تزيحه، وهذا يعرف منه إذا كان الأمر كذلك، فإنك تعلمه وتبين له. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. وهذا معنى المناظرة التي جوزها بعض السلف. انتبهوا، كلمة مناظرة بعض أهل العلم يرى أنه نناظر أهل البدع. استمع إلى كلامهم حينما يقولون النظر إلى البدع، نناظر أهل البدع، نقيم الحجج عليهم، نشرح لهم كذا كذا، هذا محمول على ماذا؟ على القسم الذي عناه السلف إذا جاء مسترشدا. طيب، ونرى النهي عن مناظرة هؤلاء، هذا محمول على ما قاله السلف في النهي عن مجادلتهم ومخاصمتهم، وبهذا تعلم أن المناظرة التي يقصدها السلف في الجواز هي الدعوة، هي عرض الحق، هي بيان الدليل، وأن الواقع العملي ما هو؟ من جاءك يطلب جدالا، من جاءك يعرض اعتقاده لا يطلب الهداية، فلا تلتفت إليه ولا تناظره، فإنه لن يستجيب لك، فإنه لن يستجيب لك. نعم.
قال رحمه الله.
وهذا الجدال بالتي أحسن. قال تعالى: إلا بالتي أحسن. وما معنى إلا بالتي أحسن؟ اللي هو أن يأتي مسترشدا يريد الحق فهذا أعطه ما يريد وأجبه، فإن جاء يطلب إزالة إشكالية أزل عنده من إشكال، إنما الثاني جاء يجادل. فقول الله عز وجل إلا بالتي أحسن يعني القسم المحمود. وما القسم المحمود؟ من جاءك مسترشدا، من جاءك طالبا للهداية، ولو أنك أظهرت له الحق قال سمعنا وأطعنا. نعم.
قال في الحديث: إن الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهبا، وأن يجري لهم ينبوعا، وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين، إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك، فإن كفروا فإني أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة. فقال: بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة. ولهذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم،
لأنه لو أنهم اجتمعوا على هذه الآية وقالوا نريد آية وكذا، لو أنهم ما أمنوا بها فسوف يعذبهم الله عز وجل عذابا عظيما، أو أنه يفتح لهم باب التوبة والرحمة، فقال: بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة. نعم، لأن الغالب أنهم لن يؤمنوا، وبالتالي سيعذبهم الله العذاب الأليم. النبي يريد ماذا؟ أن يستأني بهم، ويريد أن يقيم الحجج، ومن أراد الله له الهداية تاب ورجع وأناب. أما لو أجابوا من هذه الآية فرفضوها لكفروا، لعذبهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي هو المضل والهادي، سواء بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بآية على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم، فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بك ولا عدمه، كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
إذن قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لو جئتهم بجميع الآيات ماذا تغني؟ نعم.
ولهذا قال: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي ويهدي إليه من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه.
نعم، ويهدي من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه، لكن يهدي من يجادل، يهدي من يأتي عرض اعتقاده المسبق وهو مقتنع به، إن وافقته شجعك وصر، وإن خالفته رد ما أنت عليه. فإن الله عز وجل يهدي إليه من أناب. نعم.
الذين
ولهذا نقول: من جاء يطلب الهداية، من جاء يريد الحق إذا ظهر له اتبعه، هذا الذي تقول له ما عندك وتبين له ما عندك، لأنه لم يأتي لخصومة، أتى يتبين، فمثل هذا تصبر عليه وتبين له. نعم.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولا ونصيرا. ولهذا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي هو حقيق بذلك.
نعم.
وقوله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن.
والقلوب لا تطمئن إلا بذكره، لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن دواء هذه القلوب هو ذكره سبحانه وتعالى وطاعته، والقلب يأنس بذلك، تلاوة القرآن وبالأذكار وبالطاعة، فكلما أطاع الله عز وجل ازداد إيمانا واطمئن قلبه بذلك. أما الشكوك، أما الضلالات، أما الانحرافات، أما علم الكلام، هذا يضيق به الصدر ويعيش والقلب ويعيش في حرج وضيق. فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعمة ما لهم. وقال الضحاك: غبطة لهم. وقال إبراهيم النخعي: خير لهم. وقال قتادة: هي كلمة عربية يقول الرجل طوبى لك، أي أصبت خيرا. وقال في رواية: طوبى لهم حسن لهم. وحسن مآب أي مرجع. وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: طوبى لهم، قال: هي أرض الجنة بالحبشية. وقال سعيد بن مسجوع: طوبى اسم الجنة بالهندية. وكذا روى السدي عن عكرمة: طوبى لهم هي الجنة. وبه قال مجاهد:
وكلها كما لا منافاة بينها، فالذي قال غبط لهم، والذي قال خير لهم، والذي قال أصبت خيرا، وكل هذه، والذي قال هي أرض الجنة، كلها معاني واحد. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وذلك حين أعجبته.
نعم، أي غبط لهم وخير لهم، وهذا نتيجة ما أنعم الله به عليهم من تلك الجنة التي أعد الله عز وجل لعباده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهل هناك نعيم أعظم من هذا؟ ما في نعيم أعظم من هذا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. ما الطريق إلى الجنة يا إخواني؟ التوحيد والسنة، الاتباع، سلوك السلف، طريق السلف الصالح مع الإخلاص في هذا الطريق، هذا طريق الجنة. النعيم هذا اللي بنقرأ عنه يا إخواني، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الله أكبر، فيها رؤية ربي سبحانه وتعالى، فيها كل هذا. الناس يتقاتلون من أجل دنيا زائلة فانية، من أجل مناصب، من أجل أموال، من أجل عقارات، من أجل أراض هم راحلون عنها. البيوت أطول عمرا أم أصحابه يا إخواني؟ الأراضي أطول عمرا أم زارعوها؟ سبحان الله، والله إن الواحد يعتبر حينما يمر على البيت وقد سكنه أناس بنوه وتعبوا فيه وكذا، ثم إنك تمر على هذه البيوت وقد سكنها غيرهم، تقول هنا سبحان الله، هذا بيت من؟ هذا بيت فلان الفلاني، كان وكان وكان، والآن أين هو؟ وأنت غدا سيف ويقال هذا بيت فلان. هذه دنيا زائلة، دنيا زائلة فيها المناغصات، كلنا يتعرض لآفات، المرض، الحزن، الفقر، مناغصات، ما في أحد يعيش بلا مناغصات. في غني لا يمرض، في حاكم عنده وعنده ما يحزن، لكن ما الدار التي لا حزن فيها ولا نصب؟ ما الدار التي لا آفة فيها ولا تعب؟ ما الدار التي لا يتحول عنها أهلها؟ ما الدار التي من دخلها فإنه يتنعم نعيما ما مر على مسمعه ولا رأته عيناه ولا وعاه قلبه؟ إنها الجنة التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، وهذه قريبة، وقريبة جدا يا أخواني، قريبة جدا، قريبة. الواحد بينظر كأن بالأمس، كأن بالأمس كان كذا وكذا، يعني من 30 سنة، كأن بالأمس. طيب هتعيش كم لو أنك كنت من المعمرين؟ يعني تعيش لك كم سنة ستعيش؟ ثم ماذا؟ هذا لو كنت من المعمرين، وإلى فقد تخرج روحك مع نفسك. فالجنة، الجنة الإنسان يعمل لها ويستعد لها، وليس أعظم من أن يعد الإنسان الجنة أن يعد لها التوحيد، فأن يوحد معبوده والاتباع، فيوحد متبوعه وسلوك طريق السلف الصالح، بعيدا عن وعن وعن وعن، بعيدا عن شرك ينافي توحيدا، وبعيدا عن بدع تنافي سنة، وبعيدا عن معاصي تنافي طاعة. طريق سهل. والله العظيم يا أخواني، لو لم يكن في هذا الطريق إلا السعادة الدنيوية، إلا السعادة الدنيوية لكفى. يعني ما المعاناة التي نعانيها؟ ما هي المعاناة التي نعانيها؟ في توحيد لا شرك فيه، وفي سنة لا بدعة فيها، وفي طاعة لا معصية فيها. الناس محكمون، لكن صاحب السنة عند الناس يحكم إلى ماذا؟ هو يحكم الناس، الناس يحكمون محكما لا قيمة لها، لكن هو الذي يحكم، وهو الذي يبين، وهو الذي يقضي، وهو الذي، لأن معه الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. المعطل يحكمني، الممثل يحكمني، القدر يحكمني، الجبر يحكمني، أنا أحكم كل من خرج عن السبيل وعن الصراط المستقيم، أنا مرفوع الرأس، أنا عزيز الجناب والمنهج. فلو لم يكن لك من نعيم وقرة عين إلا أنك عرفت طريقك لكفى، إلا أنك عرفت طريقك لكفى. أليس كذلك يا أخوان؟ أليس الإطمئنان، إطمئنان القلب إلى المنهج، هو السبيل إلى إطمئنان القلب بالأنس بالله سبحانه وتعالى؟ فلو لم يأتي أهل الطاعة وأهل السنة إلا نعيم السنة لكفى. ولهذا صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما يقول: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة السنة، جنة الاتباع، جنة التوحيد. شوف سبحان الله، نحن الآن نفرد الله عز وجل، نحقق الألفاظ ونحقق المعتقدات، أنا أقول يا الله أعطني، يا الله أرزقني، أنا آتي ميتا أقول يا سيدي فلان أعطني، يا سيدي علان، أو أقول يا الله عند قبر فلان. أي عقول هذه يا أخوان؟ أي عقول؟ أي عقول؟ هذا الميت ماذا يملك؟ هذا الميت ماذا يملك؟ لهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ كيف تجعل دينك عند هؤلاء الذين ما يملكون لأنفسهم جلب نفع ولا دفع ضر، فضلا أن يملكوا ذلك لغيرهم؟ تأخذ ذبيحتك وتذبحها عند القبر، تضع مالك في صناديق الناس يأخذونها أمامك سبحان الله، لكن أنت من نظرت، من ذبحت لله، من دعوت الله، من جمعت قلبك على معبودك، أو تتبع النبي تقول للواحد إن جاءك وهو مغضب ويجادلك تقول: هل قاله رسول الله؟ هل فعله رسول؟ هات لي من كلام العلماء ما أنت عليه، هات لي من كلام العلماء ما أنت عليه. هات، نحن نريد واحدا واحدا فقط من العلماء يقول ما يقول المعطلة، يقول ما يقول الممثلة، يقول ما يقول المرجئة، يقول ما يقول الخوارج. هل أحد من السنة يقول هذا؟ لا. تقول له هات، هات من العلماء يقول هذا، من من العلماء يقول هذا، من من العلماء قرر هذا، من من العلماء قعد هذا. فكفى بهذا أنسا في الدنيا، أن الإنسان يكون قد عرف طريقه. هذا النعيم الذي أعده الله، طوبى لهم وحسن مآب، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذا النعيم العظيم الذي ينبغي للإنسان أن يبذل حياته في تحصيله، وليست بضائعة حياته. هل يا أخواني أهل الطاعة أهل الإيمان تضيع حياتهم؟ نحن الآن يا أخواني نحضر دروس العلم، حتى إذا انتهى الدرس خرجنا نمد أيدينا للناس، أعطونا نأكل، أعطونا نشرب. الناس هم الذين يسألوننا، نحن ما نسألنا. حتى لو الأخ فقير تجد الأخ مستغن بعفته، ربما سأله الناس. هل دنيا الناس أفضل من دنيانا؟ هل دنيا الناس أفضل من دنيانا حتى نحسدهم عليها؟ ولو كانت فأنت بطاعتك تعيش نعيما عاجلا، وإن شاء الله تعيش نعيما آجلا في جنة عرضها السماوات والأرض. فآيات الجنة ينبغي أن تحرك القلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير وساق بسنده عن شهر بن حوشب قال: طوبى شجرة في الجنة، كل شجر الجنة منها أغصانها من وراء سور الجنة. وهكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومغيث بن سمي وأبي إسحاق السابعي وغير واحد من السلف أن طوبى شجرة في الجنة في كل دار منها غصن منها.
الله أكبر. نعم.
وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غرق.
وهذه الأقوال لا منافاة لها، لأن اللي بيقول غبطة وبيقول خير وبيقول جنة وبيقول شجرة كلها متلازمة. نعم. فهي الجنة التي يسعد بها ساكنوها. نعم. نعم. جنية إليه؟ ها؟ ما هو اللسان هذا العربي، وهذا اللسان العربي، فإذا القرآن لسان عربي بي. كل ما جاء في القرآن هذا لسان عربي، لكن لا مانع أن يتكلم هؤلاء بكلمة من هذه الكلمات. نعم. فإذا استعملها العرب صارت عربية، طالما يتكلم بها العرب. نعم.
قال: وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غرسها بيده من حبة لؤلؤة وأمرها أن تمتد، فامتدت إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى، وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة من عسل وخمر وماء ولبن. وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يزني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرتها 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها.
قال الحشير وأحمد وقال شعيب الأرناؤوط إسناده ضعيف دون قوله: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني فحسن لغيره. نعم.
قال: وروى البخاري ومسلم جميعا وساق بسندهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير
إن في الجنة شجرة يسير
الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: فحدثت به النعمان ابن أبي عياش الزراقي قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. وفي صحيح البخاري من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله وظل ممدود: قال: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. أخرجه في الصحيحين. وقال أحمد أيضا وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 أو 100 سنة هي شجرة الخلد. قال محمد بن إسحاق وساق بسنده
يقول في الحاشية روى أحمد وقال الشعيب بأرناؤوط صحيح دون قوله شجرة الخلد، وهذا إسناد ضعيف. نعم.
وقال محمد بن إسحاق وساق بسنده عن أسماء بنت أبيق رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى قال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، أو قال: يستظل في الفنن منها 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. رواه الترمذي. وقال اسماعيل بن عياش وساق بسنده قال: عن أبي سلام الأسود قال: سمعت أبا أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا أنطق به إلا طوبى فتفتح له أكمامها، يأخذ من أي ذلك شاء، إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود، مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير وساق بسنده.
يقول هذا ضعيف، رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وضعف العلامة اللبني في ضعيف الطرغي.
نعم. وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير وساق بسنده عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: طوبى شجرة في الجنة يقول الله لها:
تفتقي
لعبدي عما شاء، فتفتق له عن الخيل يسروجها
بسروجها
ولجمها وعن الإبل بأزمتها وعما شاء من الكسوة.
نعم. المهم سبحان الله النعيم العظيم في كل شيء. أما النساء فحدث كما جاء في القرآن، وأما الفاكهة الكثيرة فحدث كما جاء في القرآن والسنة، وأما السر عليها فحدث كما جاء في القرآن. كل صنوف النعيم فلكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر. لو لم يكن في الجنة إلا نعيم واحد لا اقتضى المنافسة أعظم من المنافسة. لو لم يكن في الجنة إلا نعيم واحد من هذا النعيم الذي ذكر الله عز وجل في كتابه، والله لكفى في المنافسة. كيف وفيها من كل صنوف النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا بذل الصحابة وبذل الصالحون الربانيون من أجل ذلك ما بذلوا. من أجل هذا بذل أبو بكر رضي الله عنه ماله، فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا بقيت لأهلك قال: بقيت لهم الله ورسوله. من أجل هذا بذل الصحابة نفوسهم رخيصة. هذا حرم بن ملحان يضرب ويطعن ويسيل الدم فيقول: فزت ورب الكعبة. وهذا أنس بن النضر ماذا يقول في ساحات القتال: وهل رائحة الجنة فإن لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل أو عند هذا الجبل، يشم رائحتها. لهذا تحرك وقاتل قتالا لا نظير له، حتى قال الصحابي: يا رسول الله والله ما طقت ما فعل، والله ما طقت ما فعل، يا رسول ما أقدر أفعل هذا. ليه يا أخواني؟ شوقا إلى الجنة، شوقا إلى الجنة. فيا عبد الله ماذا يضيع منك في الدنيا نتيجة الطاعة؟ ما عندنا الشغل يلا روح، ما عندنا شغل روح احرق لحيتك وكذا وكذا. أحلق لحيتي يعني أحلق ديني، يعني أحلق لحيتي ليه؟ أحلق لحيتي ما عندنا شغل يلا، وما في صلاة جماعة تصلي هنا في المحل، إن كنت تصلي صلاة في المحل، ما في صلاة جماعة، لا روح اشتغل بقى. وأنت هذا عندنا بيع دخان تبيع الدخان، وهذا عندنا الموسيقى والغناء في المحل، وهذا كلما تدق بابا لتعمل تجد فيه المخالفات الشرعية فتنتقي إلى غيره. اصبر يا أخي اصبر، هذه شغلة ب5000 وهذه شغلة ما وجدت شغلة ب1512 ساعة بدلا من 5000 ب8 ساعات أو غير ذلك. ولو اصبر، كلما طردت عن باب تذكر 7 أبواب 8 أبواب تذكر 8 أبواب، كلما منعت من شيء من متاعها تذكر النعيم الذي لا يزول، كلما أغضبت أحدا في الله تذكر رضا الله سبحانه وتعالى. ألا يغنيني هذا؟ أليس الله بكاف عبده؟ ألا يكفيني ألا يكفيني ما في الجنة من نعيم؟ يا شابا تتعلق بالنساء طالع الحور العين، يا رجلا تتعلق بالمال ولو في معصية الله طالع ما أعده الله عز وجل لأهل الجنة من نعيم، يا حريصا على حياة تذكر جنة لا تنتقل عنها ولا تبغي عنها حولا، وهكذا نعم العوض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى المؤمنين ماذا؟ أنفسهم وأموالهم. فلا ترى مالا مع هذا النعيم ولا ترى نفسا مع هذا النعيم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم فردوس الأعلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا. قال وهب رحمه
نعم
الله.
طيب يعني لا حاجة لقراءته لأن موضوع ثم. نعم. وفي صحيح مسلم
قال وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الحديث بطوله. وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة.
هذا الحديث القدسي إنما هو قول الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، فلفظ ومعنى من الرب سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبادر من إياه. أما تفريق من اللفظ والمعنى هذا غريب، لكن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يتعبد بلفظه كما يتعبد بالقرآن، كما يتعبد القرآن له أحكامه والحديث القدسي له أحكامه. ولهذا الحديث القدسي يدخل في قسم السنة ليس في قسم القرآن، يدخل في قسم السنة، فمن السنة الأحاديث القدسية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، نقول ما قال تعالى؟ قال الله تعالى، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم القول إلى رب العزة عز وجل. فالأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله سبحانه وتعالى، قالها الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، لها ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم.
نعم. هذا في غرابة. نعم.
قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
كما قلنا أخواني، كل آية في القرآن تتضمن ما في أختها، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. هذا بيان لما كان يفعله المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون الآيات، آيات الاقتراح، آيات العناد، ليس آيات الإيمان. ثم ذكر الله عز وجل حال الذين آمنوا: الذين اطمأنت قلوبهم بذكر الله في الدنيا ثم اطمأنت بالنعيم الذي أعده الله للذاكرين في الآخرة. انتقل الآية التي بعدها: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. ما شأنك مع أمتك يا محمد إلا كشأن الرسل مع الأمم السابقة، تأتيهم الرسل بالآيات فيقابلونهم بالإعراض والعناد. ولهذا نقول يا أخواني قصة الدعوة واحدة تعلقت بالتعامل مع أهل الكفر أو بالتعامل مع أهل البدع أو بالتعامل مع المعاصي. يا أخواني غير الأسماء بس، والعصور والأزمان والبلدان. يا أخواني أنتم الآن أهل السنة في بلدكم هذه، ما تجدون من أهل البدع، انقل هذه وروح موريتانيا هتجد ايه؟ هتجد أهل السنة نفس المسألة مع أهل البدع، نفس الواقع. طيب انتقل إلى المغرب، انتقل إلى أي بقعة على وجه الأرض، هتجد ماذا؟ هتجد نفس الطريقة، نفس الصرع، نفس 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 إلى آخر ذلك، كل هذا هو هو. طيب الذي تجد في هذا العصر هو الذي كان في العصر السابق. فقط الأشخاص، عندنا واحد أشعري وإحنا عندنا واحد أشعري، طيب وإنت عندك واحد أشعري وكل بلد عندنا في واحد صوفي كان يقول، وأنا عندي طيب واحد صوفي كان يقول أيضا نفس المسألة. عندنا هذا خارجي وعندنا خارجي أيضا. إذا كان عندك داعش أنا عندي بيت المقدس، ما في أحد أولى من الثاني. وإذا كان عندك القعدة أنا عندي بوكو حرام في هذا. فكلها واحد، كلها واحد، أسماء أسماء وعصور متفاوتة وكذا. زي قصة طاعة الدعوة، هيجي الشاب الآن جالس إيه اللي عندك أنت؟ والله أنا جاي أصلي أبي بيقول ما تحضرش دروس، أو أمي بتقول مش عارف إيه وصراع عشان جيت وكذا كذا كذا. طيب وإنت؟ وانت والله انا يعني مش لاقي فرصه عمل وانا صراحه بلف. طب وانت؟ والله انا عندي امي تقول. طب وانت؟ انا والله ابن عندي ابني ما ليس على السنه وبحاول معاه ليل نهار. طب وانت؟ هي قصه واحده، قصه واحده، قصه واحده، هي قصه واحده متكرره. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قصة واحدة، أهل سنة، أحمد مع أهل البدع، هو ابن تيمية مع أهل البدع، هو ابن عبد الوهاب مع أهل البدع، هو ابن باز مع أهل البدع، هو أنت مع أهل البدع، وهكذا قصة واحدة. ولهذا أتقن فصولها حتى لا تهتز، وحتى لا تشك في الطريق وتظن ان الدنيا كلها جمعت لك في المبتدع الذي يعارضك هذا، وربما تتحول وربما تيأس وربما تمل وربما فلان هذا ما ادري الشيخ ده انتكس الشيخ يبقى احنا نترك الدين، ده الشيخ فلان بيرضع يبقى احنا نترك الدين، احنا فتنا. لا تفتن، هذه قصة واحدة. الدين ما يقف عند شيخ منتكس ولا طالب منتكس، الدين ما يقف عند معارضة أهل بدع أو موافقة بعض الناس، الدين ما يقف عند التحالف العالمي لضرب المسلمين مدري واحتلال بلد إيه، وبلد تحتل بلد تحرر بلد كذا، أناس يقتلون أناس هكذا دائما عشرات الألوف تقتل، هذه أحداث مجاعات هكذا تكررت، مجاعات آفات وطاعون وأمراض وأوبئة. القصة واحدة يا إخوان، هي دي، هذه قصة الدنيا. المطلوب، المطلوب تهرب، المطلوب أنك تستقيم على قال الله قال الرسول قال السلف. فين نجد هذا؟ كتب السلف، هذا والعلم النافع فقط، هذا هو المطلوب. ما لك دخل ولا تشغل بالك يعني كأمر يصيبك بإحباط إن وجدت اشتداد أهل الباطل على أهل الحق أو كذا، لا تلتفت إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى
فكأن القرآن كل آية واحد، كأن آية واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى
افتح المصحف في أي صفحة كده، يعني افتح مثلا افتح تطلع معك صفحة 100، افتح تطلع معك صفحة 150، افتح كده فتحنا شوية تطلع معك صفحة 300، شوف في اختلاف. أيوة الشيخ، هنا آية فيها قصص الأنبياء، هذه قصة نوح، وإنما الأيدي فيها نعيم الجنة. طيب نعيم الجنة ليه؟ نعيم الجنة هذا إنما هو جزاء من اتبع نوح وآمن به، والنار اللي هنا هي جزاء من خالف نوح. طيب يا شيخ، هنا أقيم الصلاة أتوا الزكاة وكذا، هذا المطلوب منك كطاعة حتى تكون من أهل الجنة، هذا هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى يقول تعالى وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي تبلغهم رسالة الله إليهم، كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله وقد كذب الرسل من قبلك فلك فيهم أسوة، وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا
فلك بهم أسوة، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، ما نثبت به فؤادك. نعم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفطر، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم.
قال: وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك، فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم، فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين. قال الله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فوليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
واضح واضح. يعني أنت يا محمد ما أنت ببدع من الرسل، دعوتك دعوتهم، قومك معهم قومهم معهم، العاقبة المتقين، فلا تبالي. أنت في قصتك مع قومك كالأنبياء في قصصهم مع أقوامهم. طيب، داعية السنة له ميراث وحظ من ذلك. نعم.
قال: أي كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لهم ولأتبعين في الدنيا والآخرة. وقوله: وهم يكفرون بالرحمن، أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن. لا
ما أعظم أن الإنسان يفهم ويعقل عن الله ورسوله، وما أعظم أن الإنسان يعتبر بحال الماضين السابقين، وما أعظم أن يعرف طريقة وأن يوحد طريقة ويمضي في ذلك ويمشي. ما أعظم هذا يا أخواني، ما أعظم هذا، لا يؤتى أي أحد الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، هذا لا يؤتى أي أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وهم يكفرون بالرحمن، أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن لا يقرون به، لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم، ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم. قاله قتادة، والحديث في صحيح البخاري. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
يعني كلما هذه الأسماء المعبدة لله عز وجل، لأن فيها التعبيد لله سبحانه وتعالى، وأن المسلم يكون عبدا لله، فالأسماء التي فيها التعبيد لله هذه أحب الأسماء، كما أن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك أو شاهن شاه، هذه أخنع الأسماء وأوضع الأسماء وأذل الأسماء. إيه ملك الأملاك، ملك الملوك، قاضي القضاء وغير ذلك، هذه لما كان فيها العزة كانت أخنع، وهذه لما كان فيها الذل لله والنسبة العبودية لله كانت أفضل الأسماء. فخير الأسماء ما كان في التعبد لله، عبد الله وعبد الرحمن، وهما اسمان عظيمان أجل الأسماء من أسماء الله عز وجل، ويلحق به كل معبد، وعبد السلام وعبد المؤمن وعبد المهيمن وعبد العزيز وعبد الجبار وكذا. قس على هذا، قس على هذا، هذا أحب الأسماء وحبيب أيضا إلى الشرع أن يتسمى باسم الأنبياء، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم، وكذلك أسماء الصحابة رضوان الله عليهم اقتداء بالصالحين واتباعا لسلف الأمة، هذا حذيفة وهذا أنس وهذا كذا، وكذلك الأئمة، هذا البخاري وهذا مالك وهذا الشافعي، وكذلك العلماء. فالمهم الأسماء التي يرجو بها الإنسان إظهار هويته، فكلها حبيبة، لكن أحبها ما كان في التعبيد عبد الله وعبد الرحمن، والذي يظهر أن أسماء النساء كذلك، فأمة الله، أمة السلام، أمة المؤمن، هذه كذلك أيضا تدخل في هذا، كما أن عبد الله كذلك أمة الله، ليس هناك فارق في المعنى، فتكون أحب أسماء من أسماء النساء ما كانت كذلك أيضا، أمة الله، أمة الرحمن، أمة الجبار، أمة العزيز، كما أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. باب الأسماء باب خاص في الشريعة، باب الأسماء باب هوية، هوية هوية أمة. هذه الأمة السنية السلفية أمة تاب إلا التميز في كل جزئية، تميز في كل جزئية، حتى الأسماء، باب الأسماء باب عبودية، حتى أسماء الأودية، أسماء الأراضي، أسماء الجبال، أسماء، ضع أسماء، هذه أسماء تكون أسماء شرعية. ولهذا باب ما جاء في الأسماء والكنى هذا باب عظيم جدا، راجع في زاد المعاد، باب عظيم مبارك فيه أحكام عظيمة جدا. ما جاء في هذا؟ في الشريعة لم تترك أسماء، هناك أسماء محرمة، كما أن أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن من الأسماء الشركية عبد الحسين، عبد النبي، عبد الرسول، لسنا عبيدا للرسول ولا عبيدا للحسين. ولهذا من سمي بهذا سماه أبوه، حول اسمك، غير اسمك. طب إذا ما استطعت أبدا، عجزت ولا إخال ذلك، قد يكون فيها تعب، ارفع قضية وغير اسمك، هذا ولو فيها تعب لكنه متاح. لكن لو افترضنا، لو افترضنا، يبقى لا تعرف نفسك للناس بعبد النبي، إنما عرف نفسك للناس أنا عبد رب النبي، أنا عبد رب النبي، عبد رب الحسين، عبد رب الرسول، ما تقول أنا عبد الرسول. نعم. لكن لو كان هذا في الأجداد وكذا فمن باب الإخبار جائز. نعم.
قوله تعالى
كما قال النبي أنا نبي لكذب أنا بن المطلب. فباب الأسماء باب تميز بالنسبة لي، أنا متميز في اسمي، متميز أنا في اسمي، ومتميز في زيي، لست ألبس كما يلبس الناس، لباسي مضبوط بالشريعة، وأنا متميز مطعمي ومشربي، وأنا متميز في حديثي وحواري، وأنا متميز في نومتي ويقظتي، وأنا متميز في كل شيء، أنا متميز في كل شيء، كسلفي، كسني، كمسلم مستقيم على ما كان عليه نبي والصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو، أي هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به معترف مقر له بربوبيتي والإلهيتي، هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكل، أي في جميع أموري، وإليه متاب، أي إليه أرجع وأنيب، فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه.
إذن هذا في مقابلتهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو، علي توكلت وإليه أنيب، فأنا لا أكفر به بل أؤمن به وأفرده بالعبادة والطاعة. إذن أنا متميز في ماذا يا إخواني؟ في عقيدتي، في توحيدي، هم يكفرون بالرحمن وأنا أؤمن بالرحمن. المعطل ينفي أسماء وأنا أثبت ما أثبته لنفسي، الممثل لا يفرق بين خالق ومخلوق وأنا أقول ليس كمثله شيء السميع البصير، القدري يقول العباد يستقلون في أفعالهم بمشيئتهم وأنا أقول وما تشاءون إلى أن يشاء الله، والجبري يقول ليس العبد إرادة وأنا أقول لمن شاء منكم أن يستقيم، الخارجي يكفر ويضلل كثيرا من الصحابة كذا الرافضي وأنا أقول خير أمة أخرجت للناس محبتهم دين وإيمان وإحسان، هؤلاء يقولون نخرج على السلاطين والآئمة وأنا أقول بل السمع والطاعة في المعروف والصبر وإنجار، أنا متميز في كل شيء، متميز في كل شيء، فهم يكفرون بالرحمن وأنا أؤمن به، وهم يخرجون عن اتباع الرسول وهو إمامي الذي أقتدي به، وهم يطعون في الصحابة وهم أئمة الهدى عندي، وهم يمزقون كتب السلف، وأقول كتب جمعت الهداية لمن أراد الحق، فأنا شيء وهم شيء آخر. نعم.
قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت بهم جبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، فلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مدحا للقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة قبله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به الأرض وتنشق، أو تكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، أو بطريق الأولى أن يكون كذلك، لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله.
طبعا هذا الجواب محذوف. الله يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ها، بل لله الأمر جميعا، فين جواب الشرط؟ هذا محذوف للدلالة عليه، يعني لكان هذا القرآن، أي لكان هذا القرآن، والقرآن هنا يطلق يراد بالكتب المقروء يعني، فهذا يعم سائر الكتب. ولذا يقول ابن كثير: لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به الأرض وتنشق، أو تكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غير. نعم.
قال: لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا مثله ولا بصورة من مثله. ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون له، بل لله الأمر جميعا، أي مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ومن يضلل له فلا هادي له، ومن يهدي له فلا مضل له. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه مشتق من الجميع.
نعم. ويقول: وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه مشتق من الجميع.
قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خففت على داود عليه السلام القراءة، فكان يأمر بدابته أن تسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. انفرض بإخراجه البخاري. والمراد بالقرآن هنا الزبور.
إيه. نعم.
قوله تعالى: أفلم يأس الذين آمنوا، أي من إيمان جميع الخلق.
لكن صار القرآن علما على هذا الكتاب الذي أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. أما من جهة إطلاق يجوز أن تطلق على الكتب، لكن كعالم كلفظ مختص، هذا هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه التوراة، هذا الإنجيل، هذا القرآن. نعم.
وقوله: أفلم يأس الذين آمنوا، أي من إيمان جميع الخلق، ويعلموا أو يتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
معناه
أن معجزة كل نبي انقرضت بموته، وهذا القرآن حجة باقية على الآباد لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن
كثرة. يعني أين عصى موسى؟ عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هل بقي هذا بعد موته؟ أما هذا القرآن باق، معجزة وآية وبرهان عظيم، هذا باق إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال:
نعم. أي نعم.
قال: ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عطية العوفي قال: قلت له: عن قال حدثنا عمر بن حسان عن عطية العوفي قال قلت له ولو أن قرآن سيرت به الجبال الآية. قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها أو قطعت لنا الأرض أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه. فأنزل الله هذه الآية. قال قلت هل ترون هذا الحديث عن أحد
هل ترون
هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي وقتادة والثوري وغير واحد من في سبب نزول هذه الآية والله أعلم.
طيب هل كانوا سيستجيبون؟ ما يستجيبون. نعم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعين فتفجر الأنهار خلال تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كذابا أو تأتي بالله والملكة قبيل أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. طيب لو كل هذا حصل هتؤمنوا؟ أبدا. ولن نؤمن للحقيقة حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. نعم.
وقال قتادة لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم لفعل بقرآنكم.
فعل بقرآنكم. نعم.
وقوله بل لله الأمر جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن ليفعل. رواه ابن إسحاق بسنده عنه وقال ابن جرير أيضا. وقال غير واحد من السلف في قوله أفلم يأس الذين آمنوا أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأ آخرون أفلم يتبين الذين آمنوا ألو يشاء الله لهدى الناس جميعا.
هذا معنى أفلم ييأس، يعني أفلم يعلم أفلم يتبين. نعم.
وقال أبو العالية قد يئس الذين آمنوا أن يهدوا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا.
نعم.
وقوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قاربا من دارهم، أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا كما قال تعالى.
قال تعالى بما صنعوا، لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، فالمصائب تنزل بما صنعوا من الكفر والبعد عن الله عز وجل. نعم.
كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قال قتادة عن حسن أو تحل قريبا من دارهم، أي القارعة، وهذا هو الظاهر من السياق. وقال أبو داود القيارسي حدثنا المسعودي وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. قال سرية أو تحل قريبا من دارهم. قال محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي وعد الله. قال فتح مكة. وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في رواية. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما تصيبهم بما صنعوا قارعة. قال عذاب من السماء ينزل عليهم أو تحل قريبا من دارهم، يعني نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقتاله إياهم.
وكل هذا محتمل، كل هذا محتمل. نعم.
وكذا قال مجاهد وقتاده. وقال عكرمة في رواية عنه عن ابن عباس،
يعني كل هذا يدخل في الآية. فالقارعة تصيبهم قارعة بما صنعوا قارعة أو تحل قاربا من ذلك، والأول أظهر. نعم.
وقال عكرمة في رواية عنه عن
فالقارعة أي القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا أو تحل قاربا من ذلك، يعني القارعة. ومن ذلك النصر الذي حصر المسلمين سرية أو مجيء محمد صلى الله عليه وسلم أو عذاب من السماء أو قتال الرسول لهم، كل هذا من القوى. كل قارعة تدخل في قارعة، كل قارعة تدخلون في قارعة. نعم. تنزل بهم أو تحل قاربا من دارهم. نعم.
وقال عكرمة في رواية عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما
قارعة. كل هذا من أجل يا إخوان ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، والإعراض والعناد والحروب والقتال، كل هذا تعرفوا من أجل يا إخواني أن يعبد الله وحده، بس أن يعبد الله وحده وهم يعترفون أنه الخالق وحد. كل هذا من أجل هذه المعلومة. نعم، من أجل هذه المعلومة، من أجل هذا التوحيد. الخصومة من أجل هذا التوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لو أنهم عبدوا الله تبارك وتعالى ما عبدوا معه غيره لكانوا مؤمنين وما كان هناك قتال. ولكن هذا ابتلاء وامتحان واختبار، وإلا لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. الله لو أراد يا إخواني ألا يكون شرك على وجه الأرض يعجز عن هذا؟ حاشا، هو على كل شيء قدير، وهو على جمعهم إذا شاء قدير، هذا بالآخر، وهو على هدايتهم. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن الحكمة ماذا؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم لقع الابتلاء. كفر وإيمان، سنة وبدعة، توحيد وشرك، مطيع وعاصي، معرض ومقبل، لازم التقسيمة هذه. هذه من السنن حتى تبتلى أنت بهؤلاء وكذا. هذه متبرجة غاية التبرج، ودي محجبة غاية الحجاب. هذا على السنة وهذا على البدعة، هذه ميادين تملأ وهذه بيوت تلزم، هذا داعية لا يجوز خروج على السلطان، وهذا داعية أيها الناس خرجوا على الطواغيت، هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا صوفي وهذا جبري وهذا قدري وهذا ملحد، وهذا كل واحد له مشربه. هذه القسمة موجودة ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك. هؤلاء لا يختلفون وهم أهل السنة جاء. من أهل الرحمة يا إخوان؟ أهل السنة، أهل السنة، فإنهم لا يختلفون ولا يزالوا مختلفين إلا من رحم ربك، أي فإنهم يختلفون، دينهم واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال عكرمة في رواية عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما: قارعة أي نكبة، كلهم قال حتى يأتي وعد الله، يعني فتح مكة. وقال الحسن البصري: يوم القيامة. وقوله إن
يعني
الله،
إذا حتى يأتي وعد الله قل فتح مكة، ولا الذي عليه الجماهير قال الحسن يوم القيامة، وكله صحيح. حتى يأتي وعد الله في الدنيا بفتح مكة، وفي الآخرة بيوم القيامة، يوم يفصل الله عز وجل بينهم، إن الله يفصل بينهم. نعم.
وقوله إن الله لا يخلف الميعاد، أي لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام.
نعم، إن الله لا يخلف الميعاد، فليتربص كل، كل متربص فتربص، منتظر ما أخبر الله عز وجل به، العاقبة للمتقين. نعم.
قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه: ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي فلك فيهم أسوة، فأمليت للذين كفروا، أي أنظرتهم وأجلتهم، ثم أخذتهم أخذة رابية، فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم. كما قال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
نعم، هذه الآية كالآية السابقة: ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني يا محمد أن يستهزئ بك قومك ليس بغريب ولا جديد، اصبر. ودائما الإنسان يا أخواني يقوى إذا كان له نظير وإذا كان له مماثل. معروف مما يهون عليك أمرك اشتراك الناس معك في هذا الشيء، ولهذا لو وقع شيء مشترك في الناس يهون، لكن تنفرد به أنت يعظم المصاب، يعظم المصاب. نعم.
قوله:
فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم، يعني يا محمد هؤلاء الذين يستهزئون الله عز وجل قد توعدهم وأنه سوف ينزل الله عز وجل بهم بأسه الشديد، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، أي فكيف كان عقابي لهم. فكما أنهم استهزأوا بك فسينزل بهم ما نزل بالأمة السابقة لما استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت.
متى نصر الله مبتدعا حتى ينصر المبتدع عندك؟ ها؟ متى نصر الله عز وجل معتزلة حتى تنصر معتزلتك؟ متى نصر الله أشاعرة حتى تنصر أشاعرتك؟ متى مكن الله الصوفية حتى يمكن الصوفية عندك؟ متى رفع الله قدر مخزي منكوس حتى يرفع الله قدر المخزي؟ اعتبر. نعم.
قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما يعملون ما يعمل العاملون من خير وشر، ولا يخفى عليه خافية.
وهو الله قائم على كل نفس بما كسبت. الله عز وجل يحصي أعمال عباده ويعلم أحوال عباده ولا يغيب عنه شيء. نعم. ومع ذلك جعلوا له شركاء.
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
ومن ذلك أعمال القلوب، الله عز وجل يعلم ما في قلبك سبحانه وتعالى، وحصل ما في الصدور، الله عز وجل يعلم ذلك كله. فاستحي أن يعلم الله من قلبك نفاقا أو رياء أو إرادة غير وجهه. قد يتجمل بعضنا لبعض في الظاهر يا أخواني، ويظهر كل واحد منا أفضل ما عنده، لكن ما في الصدور لا يعلمه الله. فإذا كان الله عز وجل يقول: وما تتلو وما تكون في شأن، أي شأن من شؤونك، أي شأن من شؤونك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل، إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، كما قال سبحانه وتعالى. فاستحي من الله أن يراك على حال لا ترضي الله، وكن في عملك الظاهر والباطن وفي كل شؤونك على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. نعم. فهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هو الذي يراك على المنابر تجهر بدين الله عز وجل، هو الذي يراك تتحمل من أجله وتصبر ابتغاء ما عنده من الأجر والثواب، الله يعلم ذلك كله ولا يخفى عليه شيء. نعم.
وقال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به.
حبة الرمل في الصحراء، حبة وليس الجبل، حبة الرمل يعلمها الله، بل هو الذي خلقه. قطرة الماء الذي تنزل من السماء يعلمها الله، وهو الذي أنزلها، ويعلم ما يترتب عليها. ورقة في شجرة تخرج أو تسقط، الله يعلمها سبحانه وتعالى. كل ذلك يعلمه الله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكيف بأعمال العباد؟ نعم.
وقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به،
الله،
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.
كل هذا يعلمه الله، من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ذلك علمه عند الله. نعم.
وقال: يعلم السر وأخفى. وقال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أفمن هو كذلك كالأصنام التي يعبدونها.
طيب، أفمن هو كذلك قائم على كل نفس ما كسبت،
أفمن هو هكذا كالأصنام التي تعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا لأنفسها ولا لعابديها ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها. وحذف هذا الجواب اكتفاء
أيضا، هنا حذف الجواب من قريب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال واقتدت بالأرض وكل ما به الموتى حزف إيه لكان هذا القرآن. طيب هنا أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت كهذه الأصنام طيب حذف هذا. فحذف الجواب كثير إذا دل عليه السياق نعم.
قال وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه. نعم. هو قوله وجعلوا لله شركاء أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان.
أي أفمن هو قائم الله عز وجل على كل نفس ما كسبت كهذه الأصنام. ليست الأصنام كالرب سبحانه ومع ذلك جعلوا لله شركاء. جعلوا لله شركاء صرفوا العبادة له. ما كان شركهم أنهم قالوا هم خالقون فهم يعترفون أن خلق الله، ولا كان شركهم أنهم قالوا إنهم يحيون ويميتون وإنما الذي يحيي ويميته هو الله. وما شركهم في ماذا أخوان؟ صرف العبادة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله عز وجل. لكن ما قالوا أندادنا تخلق كما يخلق الله، ترزق كما يرزق الله، تحيي ويميت كما يحيي ويميت، أبدا. إنما كانت التسوية في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. دعوا الله ودعوا الأنداد، ذبحوا لا ذبحوا الأنداد، وهكذا صرفوا حق الله عز وجل لغيره. هذا هو الشرك. اللي هو يا إخوان اللي هو مدد يا فلان، اللي هو يا إخواني اللي هو النذر للشيخ العلام، اللي هو الذبح عند القبر فلان، اللي هو السجود عنده. خذ 1000 سنة قل لنا ما الفرق بين ما تفعلون عند هذه القبور وبين ما كان يفعله أبو جهل وأبو لهب. 1000 سنة نتحداكم لو أتيتم بفارق، إلا أن تقول ده اسمه هبل وده اسمه البدوي وهذا لا أثر له، إلا أن تقول كانوا هؤلاء يعبدون أحجارا إنما هؤلاء أهل البيت وهذا لا أثر له. ولهذا يقول ابن عباس في القاعدة الثالثة يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على الناس المتفرقين في عبادته، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة وكذا، ومنهم من يعبد الأنبياء فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحدهم. هاتون فرق يخرج عن هذه القاعدة. عرفتم لماذا يحاربون محمد بن عبد الوهاب؟ مات محمد بن عبد الوهاب قرابة 300 سنة، مات 1206 ولد 1115 والآن وتوفى 1206، الآن كم؟ أكثر 200 سنة وتحاربون ليه؟ مات ابن عبد الوهاب، ما تكلم، مات ابن عبد الوهاب، لا يمشي على رجلين، مات ابن عبد الوهاب، لا يضرب بيديه، مات ابن عبد الوهاب، لا يدرس في مسجد، مات ابن عبد الوهاب، ليس له موقع الكتروني، مات مات مات. مواقع الكرة الأرضية لا تساوي ابن عبد الوهاب وموقعه من قلوب أتباعه. ابن عبد الوهاب مات لم يمشي برجليه لكن له أتباع يمشون برجلهم في سائر معمورة. ابن عبد الوهاب لم يعد ينطق لأنه مات لكن له ملايين الألسنة تنطق بمنهجه. نحن نحارب منهجا موجودا وإن مات صاحبه. ماذا نصنع بصاحبه؟ هب أن صاحبه يحيى ولكن لا قدر له ولا قوة له، ما كنا نبالي به. ابن عبد الوهاب مات، ابن عبد الوهاب أقلق مضاجعنا، ابن عبد الوهاب أسهر ليلنا، ابن عبد الوهاب أنت عارف إحنا كلنا كده بنحارف ابن عبد الوهاب وما نستطيع له كذا. وابن تيمية الثاني هذا اللي قبله 700 سنة. طيب 700 سنة تحاربون ميتا احنا ما نعرف. تعالوا يا اخواني معي الان نذهب الى القبور عندنا، في كل واحد يذهب الى قبوره، من اللي يعرف من 700 سنة واحد مدفون؟ هات هات ابوك هذا اللي يقارب 100 سنة، قل تعال يا ابي، تعال يا ابي، من اقدم من تعرفه في هذه القبور ورأيته؟ شوف كده، ها هات أباك، هات أم، هات أي أحد. نحن ما نعرف آباءنا وأجدادنا الذين ماتوا من 200 سنة. أنا ابن من؟ أنا نهاية الاسم الخامس اللي لسه من 100 سنة أقصى حاجة نعرفه، نعرفه ما لكن ما خلطنا، لكن نعرف ابن تيمية من 700 سنة. تموت أجساد وتحيا مناهج، تموت أجساد وتحيا مناهج، والمعارك والصراعات بحسب المناهج، بحسب المناهج. فالمناهج موجودة والحجج قائمة. قال الإمام أحمد ابن حنبل من 1200 سنة، قال الإمام مالك، قال الإمام البخاري. تأخذون دينكم ميتا عن ميت، لأن بهم أحيا الله الدين وجعلهم الله بيننا أحياء بمناهجهم وبهديهم. فالحمد لله رب العالمين. لماذا الحرب لابن عبد الوهاب؟ لأنه هدم العروش. فما الفرق بين ما تفعلون عند هذه القبور وما كان يفعله المشركون عند أندادهم؟ هاتوا لنا فارقا واحد. لكن ابن عبد الوهاب قبل أن يختم القواعد الأربعة المختصرة هي صفحتين ثلاثة، بين الفارق الجوهري بين هؤلاء وبين الأوائل، فقال بأن هؤلاء، بأن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. لماذا؟ لأن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون فيه، أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشد. عرفتم يا أخواني ليه؟ عرفتم؟ يبقى ده الفارق. الفارق أن هؤلاء أغلظ شركا، أغلظ شركا، أغلظ شركا. هذا هو الفارق. قواعد الأربعة، نحن نؤمن بالله والخالق الرازق، هكذا في القاعدة الأولى كانوا يؤمنون. نحن ما نعبدهم، نحن نستشفع بهم، تأتيك القاعدة الثانية. هؤلاء كانوا يعبدون أصنام ومنات واللات، لا فارق بين هذا وبين من يعبد نبي. والنتائج أنكم أغلظ شرك. هذه أربع قواعد، كل قاعدة تسلم لأختها. أول شيء واجهك به، نحن نؤمن بالله خالق الرازق، وهم يؤمنون بالله الخالق الرازق. يا شيخ ما نحن ما نتم إلا على أنهم وسائط، شفعاؤنا عند الله. وهؤلاء يقولون شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يا شيخ هؤلاء يعبدون أصناما، اتق الله فينا، تجيب أهل البيت زي الأصنام. ولو كانوا يعبدون أنبياء وملائكة لا فرق، إذ العبادة صرف، أن تصرف العبادة لغير الله هذا هو الشرك. صرفت لغير الله، لشوف لغير الله، لغير الله، لغير الله بقى ملك، نبي، ولي، كذا، حجر، شجر، تربة، أي شيء. تجعلوننا كهؤلاء؟ لا، أنتم أغلظ شركا، لستم كهؤلاء، هؤلاء كانوا خيرا منكم. طب ما انت يا شيخ طيب، هو الطيب يعني الحمد لله، ما بيقول انت ما بتعذرش بالجهل، وبيقول انت ما بتكفرش المشركين وكذا. نقول هذا هو الشرك. لكن من اتى شيئا من هذا وقد ثبت اسلامه بيقين فقد اتى بناقض من النواقض، لا بد ان تقام الحجج عليه ولا يكفر حتى تقوم الحجة عليه. أما المشرك الأصل ده مشرك أصل. يبقى فرق بين النوع وبين المعين. ولهذا يقولون أنتم دعوتكم دعوة داود بن جرجيس اللي وجاهه أئمة الدعوة، أنت لا تعرف لا داود بن جرجيس، أنت حفظت اسما من رجل تتبعه، لا تعرف داود بن جرجيس ولا تعرف أحد. تعرف داود بن جرجيس؟ أيوة أعرفه. طب تعرف منهجه؟ قل لي كده منهج داود بن جرجيس. داود بن جرجيس، داود بن جرجيس يقول الشرك شرك وكذا، لكن المسلم إذا أتى شيء من هذه النواقض فإنه لا ينزل عليه الحكم حتى تقوم الحجة عليه وكذا، ولا بد من اعتباري من توفر شروط الثمان موانع. يعني إذا كانت مع عبد الوهاب داود بن جرجيس، يعني كان ابن تيمية داود بن جرجيس. من داود بن جرجيس بقى؟ إذا كانت معنى دواب على هذا، وأن كنت لا أكفر الصنم الذي عند القبر البدوي والجنة وكذا، إذا كان هذا ابن عبد الوهاب، ماذا يقول علاء؟ وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم، كيف يرد يا علاء؟ كيف يرد؟ لو قلت له يا علاء هات إماما واحدا في عمر أمة الإسلام، بس دعك من بعض المعاصرين، هات إماما واحدا لما قال يفرق بنوع معين، ولو أنت متوفر شو تتفهمون أن منع الجهل لا يعمل به في الشرك، قل له خذ 1000 سنة بدلا من أبحاث كثيرة وبدلا من كذا، بس قل له كده نقاط، كده نقاط، من الذي قال بأن منع الجهل لا يعتبر به في الشرك، وما الفرق بين الشرك والكفر؟ هذا سؤال، من الذي قال من الآئمة بأن قاعدة النوع المعين يستثنى من الشرك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من الذي قال بأن منع الجهل يرفع في الشرك؟ من الآئمة؟ فمن داود بن جرجيس؟ داود بن جرجيس لا يعتبر هذه الأشياء شركا، هذا باب التوسل، هذا ليس شركا، هذا من محبة الصالحين، ومن ولهذا صنف أن هذا منهج ابن عبد الوهاب منهج ابن تيمية وابن القيم، وأتى بنقولات. يبقى إذا الخلاف مع داود أن هذه أصلا ليست من الشرك، هذا كلام الشيخ عبد اللطيف ويصف منهج داود بن جرجيس، هذا أصلا، يبقى الخلاف في النوع مع داود بن جرجيس وليس الخلاف في المعين، ده اختصار لمنهج داود بن جرجيس، خذ الخلاصة دي اختصار. خلاف أئمة الدعوة مع داود بن جرجيس في النوع، وبالتالي يترتب عليه المعين. أما مسألة العذر بالجهل فالكلام فيها في المعين ولزوم توافر شروط انتفاء المعنفين، لا يتسبتوا العبارة دي لأنهم إيه بقى بيهددوكم بها، هذا داود بن جرجيس، هذا داود بن جرجيس، وهذا ما أدري، وهذا إيه، ويحسنون المقاطع، يجيب لك الصورة، يجيب صورتك ويضع عليها علامة إكس بالأحمر، هذا الذي يجوز الشرك، هذا الذي دفع عن المشركين، داود بن جرجيس ما يدري هو داود بن جرجيس، قل له اشرح لي منهج داود بن جرجيس، من هو؟ فإذا نقول كده، الخلاف بين أئمة الدعوة وداود بن جرجيس في النوع، قبل العين أو قبل المعين، وأما مسألة العذر بالجهل فمتعلقة بالمعين فلا يسقط الحكم عليه حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموت بس، هذا خلاصة. نعم عندك شيء؟
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد وقفت على أوراق أرسلها الملا داود ابن سليمان الجرجيس العاني العراقي إلى بعض أصحابنا، فرأيت فيها من الصد عن سبيل الله والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالحين ودعائهم والحث على قصدهم.
والله يا أخواني الإنسان الحمد لله فضل، أسأل الله أن يعيننا وإخواننا. أخواني والله الإنسان يشعر بمتعة حينما يقضي أوقات مع كتب ليستخرج منها خلاصة وعصارة الفوارق هذه، حتى يكون الإنسان على بينة من فضل الله أن الإنسان ليس صاحب العمومات والمجملات ويدير معارك بلا وقائع وحقائق. يعني حتى إخوان الإنسان يتدين الله لازم يعرف يا إخواني من هو داود. اقرأ من أئمة الدعوة منهج العذر بالجهل عند أئمة الدعوة، منهج ابن الوهاب، وكل هذا تطالع بتجرد وبعدم حيدة. أنت لا تبحث في بطون الكتب عما ينصر قولك، وإنما تبحث في بطون الكتب عما ينصر دينك. هذا مهم جدا، ولهذا بفضل الله كل حرف من هذا نسنده. يا إخواني حينما نقول أخرجوا واقرأوا، يا إخواني من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله يا إخواني نحن قرأنا ولله الحمد، إنما غايتي من هذا أن تسمعوا أن كلامنا هو كلام الأئمة. فيحصل أمران: الأول اطمئنان القلب بالحق، الثاني الإحالة على السلف لا على الشيخ. يعلم الله يعلم الله يعلم الله أننا ما بحثنا مسألة ننظر فيها ما ينصر قولنا، لأن ما لنا قول أصلا ننصره دون قول السلف. يعلم الله هذا إخواني. كتب أئمة الدعوة هذه وكلام أئمة الدعوة في الدورة الثانية يا إخواني ده أمر كان مغلق، ده فزاعة. ذكر فلان في الدورة ده أئمة الدعوة بيقول، وتدخل هتدخل فين وإزاي وكيف؟ لكن من فضل الله يا إخواني أنتم درستم دورات علمية لكل أئمة الدعوة المعروفين. هات إماما له دور، وبالتالي ما معنى له دورة؟ له مذهبه الذي عرفته، له كتبه عرفت ألفاظه من كلامه، فسر كلام الإمام محمد من طلابه، وأصبحت الدرة الثانية بين يديك بعلم. من يطعن ويقول هذه الكتب التي كفر بها المسلمون، تقول هات، فإن الموضع صرت تقرأ هذا الإمام يقول ولا يعذر الجاهل، وانت بتعذر الجاهل وتقول هو بيعذر الجاهل. سبحان الله، يقول لك ما في الجاهل ليس بعذر، وانت تقول هو يقرن الجاهل بعذر. كيف؟ لأنه يجعل الجهل جهلين. أه؟ ايوه. لا يعني البحث ده اللي انا بقرأه وان الإمام بيقول ولا يعذر بجهلي، ايوه. الله، وحد كمان تقول ابن عدواب لما بيقول وإن هذا وقد يتكلم بالكلمة وجاهل فإنه لا يعذر، اوعى تقول كمان، أيوة ألا اوعى تقول كمان ابن عدواب في مسائل التوحيد بيقول فإنه لم يعذر بجهل، أيوة أيوة كل ذا إعذار. ألا كل ذا إعذار، لأنك قرأت بحث الشيخ فلان وقرأت بحث الطالب الفلان، لم تقرأ كتب أئمة الدعوة، لم تعش معها بحيادية، لم تأخذ كلام الأئمة من أفواه الأئمة. لهذا هاتوا ما عندكم، اجمعوا خيلكم ورجلكم، كل نقل ستتم به فقد سبق الجواب عنه. مما نذكر في هذا الباب الحقيقة مما اطلعنا عليه، وهذا كلام تعجبنا منه أن يصدر من الشيخ سليمان الرحيلي، ويقول بأن هذا آخر كلام له وهو خلاصة كلامه في العذر، ويحيل عليه ويقول: هذا ما ظهر لي وأعمل به، وكل فتوى لي تخالف ذلك فأنا راجع عنها مع احترام لآراء المشايخ الذين عرفوا بالسنة ولا يعتدون على من خالفهم في المسألة. إذن هذا الذي انتهى إليه أمره شيخ سليمان، وفقنا الله وإياه للسنة، لكن شيخ سليمان فيما ذهب إليه وانتهى إليه فيه كلام في غاية الخطورة، وأرجو إن سمع هذا الكلام أن يجيب عن هذا الذي سأورده عليه فيما ذكر، وفقنا الله وإياه لكل خير. فمن الأمور التي ذكرها في هذا الباب، وقد ذكر تقسيمات إلى أن قال: الرابع الجهل الحقيقي بالمسائل الظاهرة من مسائل الشرك كالطواف بالقبور ونحوه. الأصل عدم قبول دعوى الجهل فيها، الأصل عدم قبول دعوى الجهل فيها وإلحاق الأحكام بفاعلها، إلا إذا ثبت أنه جاهل فإنه يعذر، ويجب على من عنده علم أن يعلمه فورا، فإن تعلم وعمل بالعلم فالحمد لله، وإلا كان كافرا. إذن الشيخ سليمان يقول بأن الأصل في هذا عدم قبول دعوى الجهل فيها، يعني إذا وقع في شيء من مفردات الشرك الأكبر فالأصل في ذلك عدم قبول دعوى الجهل فيها، وأننا نلحق الأحكام بفاعلها، يعني هو مشرك ونلحق الأحكام ونرتب الأحكام على ذلك، إلا إذا ثبت أنه جاهل، يعني الأصل الحق الأحكام إذا ثبت أنه جاهل. ونقول الشيخ سليمان كلام من هذا: نرجو منك وفقنا الله وإياك للخير أن تنقل لدى هذا عن أئمة السلف، وأن فهمك هذا الذي تقول به وتنسبه إلى أهل العلم وتنسبه إلى الحق إن شاء الله، فأنك تعتقد ذلك، أرجو أن تنسب هذا لكلام أهل العلم، وأنك تأتي من كلام أهل العلم ما يؤيد ما ذهبت إليه، أن من وقع في مفردة من مفردات الشرك الأكبر أن الشرك يقع عليه إلا إذا ثبت أنه جاهل. ونقول الشيخ سليمان قلبت القاعدة، والقاعدة أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، وأن أهل العلم يا شيخ سليمان أن أهل العلم حينما وضعوا قاعدة التفريق بين النوع والمعين فإنما أرادوا بذلك أن من وقع في ناقض من النواقض سواء كان كفرا أو شركا فإن الوصف لا يسقط عليه حتى تتوافر الشروط وتنتبه الموانع، ومن الشروط العلم وضده الجهل، إذا لابد من توافر الشرط وهو العلم بذلك ونفي الجهل وعليه، فإذا وقع المسلم في هذا الناقض فلا يسقط الناقض عليه حكما إلا إذا قامت حجة تقتضي أنه كان عالما. فأنت الآن أزلت عنه وصف الإسلام إلى غيره دون توافر شروط انتفاء الموانع بل اكتفاء بالظاهر، ثم تقول بعد ذلك إلا إذا ثبت أنه جن فإنه يعذر، وهذا الذي ينبغي أن يتحقق منه قبل إسقاط الحكم، فأسقطت الحكم قبل استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ومعلوم يا شيخ سليمان أن جميع العلماء والإجماع منعقد على هذا، أنه لا يسقط الحكم على المعين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وإلا اقتضى هذا أن نلحق الحكم بكل من وقع في مفردة مفردات الكفر والشرك، ثم بعد ذلك إن تبين أنه جاهل قلنا بأنه لا يكون كافرا ويكون معذورا فإنه يعذر. إذا نرتب الأحكام أولا
ثم بعد ذلك ننظر في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فالسؤال الذي نختصره حتى نتصور المسألة هو: هل توافر الشروط وانتفاء الموانع، هل مناقشة قضية الفرق بين نوع معين تكون بعد الحكم أو تكون قبل الحكم؟ هذا يا شيخ سليمان أنت خالفت في إجماع الأمة وما لها وضعت تلك القاعدة. هذا السؤال يا شيخ سليمان، هل هذه القاعدة نقدم الحكم عليها؟ إذا ما فائدتها أننا نعذر أو نعذر بعد أن رتب علينا الأحكام أن يكون قبل ترتب الأحكام؟ لو سمعت رجل يا شيخ سليمان يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، تكفره ثم بعد ذلك تقيم الحجة عليه وتنظر استيفاء الشروط واستيفاء الموانع، فإن ثبت أنه أخطأ تعذره؟ لأنه لا فرق بين الجهل وبين الخطأ. بمقتضى كلامك الآن أنه من سمعنا يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، نكفره حتى نتبين. وأن من سب الله ورسوله نكفره حتى يتبين لنا أنه كان مكرها. وأن كل من وقع في ناقض، من سمعناه يقول القرآن مخلوق، فإننا نكفره حتى يثبت عندنا أنه جاهل. من أخطر هذه القضايا شيخ سليمان، من أخطر هذه القضايا. أما أرجو أن تسمع هذا الكلام، وإن كان عندك حق يؤيد هذا الكلام كلام الأئمة، والله على العين وعلى الرأس وأنت مشكور، أنت مشكور وجزاك الله خيرا. أنا إنما أريد أن أبين ما قد يلتصق بمنهج السلف ممن قد يظن بهم الخير، وأن كلامهم هو كلام أهل السنة والجماعة. فالشيخ سليمان يسمعه كثير من السلفيين، وقد يعتقد أن هذا الكلام دل على يديه، ووالله ما أردنا إلا أن نحق الحق وأن نبطل الباطل، وأن نميز منهج أهل السنة والجماعة، وأن ننفي عن ما قد يلتصق به باجتهاد مجتهد. فيا شيخ سليمان مشكورا جزاك الله خيرا، راجع هذه القاعدة الخطيرة جدا. هذه القاعدة أول مرة نسمعها يا شيخ سليمان، قاعدة تفريق النوع المعين وتوافر الشروط وانتفاء الموانع حصانة للمسلم أن ينتقل من وصف الإسلام الذي ثبت له بيقين إلى غيره حتى تتوافر شروط وانتفاء الموانع. وأنت في هذه المسائل تقول نلحق الحكم به حتى تتوافر الشروط وانتفاء الموانع، بعد ذلك فإذا ثبت أنه جاهل حولناه ونقلناه. هذا من أعجب ما يكون. ماذا قال الإمام المجلد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في المسائل الظاهرة يا شيخ سليمان؟ وأنت تقول الجهل الحقيقي بالمسائل الظاهرة من مسائل الشرك كالطواف بالقبور، ولي استدراك عليك في تمثيلك بالطواف بالقبور، فإن أهل العلم لا يجعلون هذا من الشرك الأكبر حتى يتبين أنه إنما كان يطوف من أجل صاحب القبر. فهذا الطواف حول القبر عبادة موجودة، هل يقصد بها الله أو يقصد بها صاحب القبر؟ فالطواف فيه تفصيل. لكن على كل حال أنت تقصد الشرك الأكبر، إذا وقع فيه مسألة من المسائل الشرك الأكبر نلحق الحكم به. طب ماذا قال ابن عبد الوهاب في المسائل الظاهرة؟ قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالته قال: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبره الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. إذا لم يكفر نتيجة الجهل. وقال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في آخر كتاب كشف الشبهات وهو يستنبط الفوائد من قصة ذات أنواط، يقول بعدما ذكر أنهم لو فعلوا ذلك بعدما نبهوا لكفروا، لو فعلوا ذلك بعدما نبهوا، إذا لو فعلوا ذلك قبل التنبيه لا يكفرون. ثم استنبط مسائل وقال بأن المسلم بل المجتهد إذا قال كلام كفر وهو لا يدري فنبه فتنبه فإنه لا يكفر. أو كما قال رحمه الله، أن أذكر بالمعنى، أنه إذا نبه فتنبأ أنه لا يكفر، إذن لم يكفره بمجرد كلام الكفر وبمجرد كلام الشرك، وذكر الشرك وذكر الكفر. وقال فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. إذن ابن عبد الوهاب عنده التكفير يا شيخ سليمان ثم التعريف ولا التعريف ثم التكفير؟ هذه المسألة أنت عكست شيخ سليمان، أنت قلت التكفير ثم التعريف، فإن بان أنه جاهل رفعنا الحكم عنه. وابن عبد الوهاب يقول ماذا؟ يقول التنبيه التعريف ثم التكفير. قال فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. إذا لابد من التنبيه أولا، لابد من التنبيه أولا. هذا كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهذا الكلام الذي نقله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن حزم في كتاب مصباح الظلام، مراجع هذا الشيخ سليمان، ونقل عبارة الشيخ محمد، وهذا فهم الشيخ عبد اللطيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وعلى هذا أئمة الدعوة. إلا ما كان من الشيخ إسحاق هو الذي قال كلاما عجبا عجابا لما قال نلحق الحكم به وكذا، لكنه في الآخرة يمتحن، إذا كان جاني يمتحن ولا يعذب إلا بعد قيام الحجة. وأظنك تتعجب مع الشيخ سليمان إذ نلحق به الحكم وننقله من الشرك من الإسلام إلى الشرك ثم نقول يمتحن. يا شيخ سليمان لو نقلنا من الإسلام إلى الشرك هذا يصبح ماذا؟ ما وصفه؟ مرتد. هل سمعت أن مرتدا يمتحن؟ هل سمعت أن مرتدا يمتحن؟ لا يرتد المرتد لا يمتحن، لأنه لا يحكم عليه بالردة إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فهذا الذي تقره الشيخ سليمان في غاية الخطورة، هذا تلفيق بين المسائل في الحقيقة، اسمح لي، هذا تلفيق بين المسائل. تعذر بالجهل من جانب إذا بان الجهل، وتكفر بالظاهر فلا تعذر بالجهل. أنت شيخ سليمان في هذه العبارة تعذر ولا تعذر، تعذر إذا بان جاهلا ولا تعذر إذا وقع في مكفرنا. هذه القاعدة يا شيخ سليمان، قاعدة العذر بالجهل تعني أننا لا نسقط الحكم عليه حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. راجع ما ذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما ذكر صور الشرك الأكبر والسجود الموتى وإلى آخره، ثم قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة، كثر الجهل وقل العلم بآثار الرسالة فلا يكفر حتى يبين له، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن توقف شيخ الإسلام. ولهذا هل ابن عبد الوهاب في رسالته إلى القصيم شيخ سليمان راجع لما قالوا إنك تكفر البصير وكذا ونفى هذا وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، البصير أتى بالشركات في القصيدة، فلماذا لم يكفر ابن عبد الوهاب؟ هل تبين ابن عبد الوهاب أنه كان جاهلا؟ الشيخ أبو بطين يا شيخ سليمان لما علق على بردة البصيري امتنع من التكفير ليه شيخ سليمان؟ قال ما ندري لعله لو بلغوا الحق وهو الخير وقرض حجة لكان. إذن ما كفروه لاحتمال ماذا؟ الجهل بذلك. هذا كلام أئمة الدعوة. أما كلامك شيخ سليمان في الحقيقة هذا تلفيق بين المذهبين. ومن هنا جاء الشيخ الجربوع مؤخرا بعدما انتقد الشيخ سليمان في كلام سابق جاء يثني على هذا الكلام، وإن كان يختلف معه في بعض الأشياء، لأنه وجد في كلام الشيخ سليمان ماذا؟ ما حصل بينه وبينه وفاق. الشيخ عبد الله الجربوع أدرك هذا الكلام وقال إذا مؤداه أنه لا يعذر بالجهل، مؤداه. كونه بقى إذا تبين أنه جاهل بعد ذلك يعذر، كيف تبين؟ عندنا شيخ سليمان حصانة للمسلم إذا وقع في ناقض، ما حصانته؟ ألا ينتقل من إسلام ثابت له بيقين إلى غيره إلا بالتوافر والشدة في الموانع. إذا ما قيمة هذه القاعدة شيخ سليمان؟ ما قيمة قاعدة التفريق من نوع المعين؟ ما قيمة قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ ما قيمة هذه القاعدة؟ إذا نكفر كل من قال بخلق القرآن، نكفر أولئك الأشاعرة. هتقول مسائل خفية يا شيخ سليمان، أنت من قررت أن مسائل الظهور والخفاء مسائل نسبية؟ الشيخ سليمان من يقرر بأن هذه مسائل نسبية، يقول الظهور والخفاء يختلف بحسب المسائل والأماكن والأزمنة والأشخاص. هذا رد عليك شيخ سليمان. أنت تقول جهل حقيقي بالمسائل الظاهرة مسائل الشرك وكذا هذه لا إعذار فيها فنسقط الحكم عليه ثم ننظر الجهل ثم تعود وتقول هذه من المسائل التي تختلف. إذن يا شيخ سليمان ضع ضابط الظاهر والخفي عندك ضع ضابط الظاهر والخفي ليه؟ لأنه نسبي. إذن الظاهر عندك خفي عندي والظاهر عندي خفي عندك فمتى نحقق مسألة الظاهر والخفي؟ هل الظاهر والخفي باعتبار المسألة نفسها أنها ظاهرة ولو لم تظهر لي ولا اعتبارها باعتبار الزمان والمكان والأشخاص أنت من تقرر بهذا؟ يبقى لماذا حكمت بأن الحكم يلحقه في المسائل الظاهرة حتى يتبناه جاهل؟ والمسائل الظاهرة مسائل نسبية شيخ سليمان. الظاهر عندكم في المملكة شيخ سليمان حرسها الله ليس كالظاهر عندنا. الظاهر في المملكة في هذا المكان ليس كالظاهر. الظاهر لدى الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن كالظاهر لدى حدثاء العهد الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إذا أنت ممن قرر هذا التناقض عجيب شيخ سليمان. هذا الحقيقة أضعف ما ذكرت في هذه المسألة. ينبغي أن تعود المسألة شيخ سليمان باختصار لأنك تكلمت فيها كثيرا يا شيخ سليمان. وفقني الله وياك لكل خير وأنا والله ما أردت بك إلى الخير يا شيخ سليمان. المسألة باختصار أن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين إذا وقع في أي ناقض من النواقض شركا كان أو كفرا أو إلى آخره أنه لا يسقط الحكم عليه حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. وقال الله تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا أحد أحب إلي العذر من الله. أما المشرك الأصلي هذا ولو لم تبلغ حجة هذا مشرك في أحكام الدنيا لكن يمتحن في الآخرة. أما قول من يقول المسلم كالمشرك إذا وقع في ناقض نقلنا إلى الناقض ثم يمتحن هذا من أعجب ما يكون. ما سمعنا في الأولين أن المرتد يمتحن. فشيخ سليمان باختصار إذا من وقع في أي مثلا لا تقل ظاهرة وخفية. متى نقول ظاهرة وخفية شيخ سليمان؟ وقد وقع في كلام الإمام المجدد محمد معروف هذا التفريق. متى نقول الظاهرة والخفية؟ بعد البيان أي من بلغناه الحجة فحينئذ نفرق بين الظاهر والخفي باعتبار المسألة. فمثل هذا لا يعذر بعد البيان. بعد البيان لأنه زال الآن ما قد يتوهم أنه خفي عنده وظاهر عنده بينا خلاص. فبعدما بينا لم يكن هناك شبهة تعتبر في باب المسائل الظاهرة. من هنا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أما المسائل الخفية كالصرف والعطف وكذا فهذا يعذر فيها بخلاف المسائل الظاهرة. لأن ابن عبد الوهاب لو أخذنا كلمته أنها مطلقة في كل المسائل الظاهرة والخفية فإن ابن عبد الوهاب لما قال وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي الجيلاني معاذ بن أبي يوم هل هذه ظاهرة أو خفية؟ هذه ظاهرة وأعذر. يبقى إذن هناك فرق يا شيخ سليمان بين فهم البيان وبين فهم الحج. بين البيان وهذا يلزم وبين فهم الحجة فهم الانقياد هذا لا يلزم. فرق بين البيان وبين التبين. فالبيان لابد منه ولهذا ما كفر من عبد الصنم الذي عنده ولا كفر أهل ذات أنواط ولا كفر البصيري ولا كفر شيخ الإسلام الأخنائي والبكي وهؤلاء ولا كفر هؤلاء. وبين التبين فلا يلزم التبين أن يتبين لك أيها الواقع في هذا الناقض أنك على الباطل وأنا على الحق لا يلزم. الله عز وجل ذكر أن المشركين لم يتبين لهم ومع ذلك قامت الحجة عليهم. قال سبحانه وتعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم على شيء. وقال سبحانه وتعالى قل لننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا فإن كلام أئمة الدعوة وعلى رأسهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يخرج عن هذا. إذن المسلم إذا وقع في ناقد ولو كان هذا ناقد مفردا من مفرد شركة أكبر فإن الحكم لا يسقط عليه حتى تتوفر شروط تنتفع الموانع. ونقول متى أريد إماما واحدا من الأئمة المتقدمين، لا نأتي ونقول الشيخ ابن باز يفتي والشيخ على العين وعلى الرأس الأئمة الأجل هؤلاء، لكن نقول نريد في باب النواقض في باب الردة أن العلماء لا يعتبرون عذر الجهل ناقضا في ذلك. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه نفع عن نفسه التكفير بهذا العموم ورد على من قال فيه ما قال، وراجع رسالة إلى أهل القاسم لعقيدة مع الباب رحمة الله عليه مع البصير وغير ذلك من النقولات الكثيرة التي يعني لا مجال سردها الآن، لكن أحببنا نذكر هذا المثال من الشيخ. فقوله نلحق الأحكام بفعله إلا إذا ثبت أنه جاهل هذا كلام مردود. اعكس يا شيخ سليمان، نقول يعذر حتى يثبت أنه عالم، يعذر حتى يثبت أنه عالم وليس يكفر حتى يثبت أنه جاهل. هذا عكس المسألة. وقد نقضت رأس المسألة حينما قلت الجهل الحقيقي بالمسائل الظاهرة بقولك في المسألة السادسة الظهور والخفاء يختلف بحسب المسائل والأماكن والأزمنة والأشخاص، وقوله في المسألة الخامسة الجهل الحقيقي بالمسائل الخفية يعذر به ويجب على من علم بجهله أن يعلمه. إذن المسألة الخامسة والسادسة نقضت بها المسألة الرابعة، لأنك في الرابعة قلت المسائل الظاهرة يترتب عليها الحكم، ثم في الخامسة والسادسة بينت أن الخفية بخلافها، وفي السادسة قلت بأن الخفاء والظهور نسبي. إذن ضاع الضابط الذي وضعت في هذه المسألة. ثم تقول وتؤكد ما ذكرت من حكم مخالف للإجماع الذي أختاره أن من تلبس بشرك أكبر يعامل الإنسان من جهة الاستغفار له والصلاة عليه ونحو ذلك معاملة المشرك احتياطا لدينه. عجيب يا شيخ سليمان، وزجرا عن مثل فعله احتياطا لدينه. يعني أنت شيخ سليمان كفرت في المسألة رقم 4 كفرت احتياطا؟ المسلم يكفر احتياطا ولا يترك تكفيره احتياطا؟ عجيب يا شيخ سليمان. الحقيقة أنا أنأى بك عن هذا، ولعل هذه المسألة يعني لم يحصل تصورها، وإلا قدرك عندي أبلغ من هذا بكثير. فأنت تقول بأنني الذي يتلبس بشرك أكبر عنسا من جهة الاستغفار وكذا كذا ما عندوش احتياطا لديني، احتياطا لدينك لا تنقله عن إسلام ثبت بيقين. إن المسلم يا شيخ سليمان لن ينتقل من إسلام ثابت له يقين باحتياط. من الذي قال هذا شيخ سليمان؟ بيقين، بيقين. إذا كان الرجل ينفتل من صلاته إلا لسمع فساء أو ضراطا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزني في الصحيح أن الرجل يخيل إليه أنه فعل شيئا، قال لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. فإذا كان لا ينفتل من صلاته إذا من باب أولى لا ينفتل من إسلامه حتى يتيقن. يا شيخ سليمان أليس النبي يقول في حديث أبي هريرة عند مسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودين ولا نصارين ثم لم يؤمن بالذي جئت به لكن أنه لا يسمع. أليس ربك سبحانه وتعالى يقول ومن يشقق رسول من بعد ما تبين له الهدى وما كان الله ليضل قوم بعد ذلك حتى يبين لهم، وانت عارف الأدلة هذه وتسقطها في الإعذار. لكن المحل الذي تتعامل به الآن هذا محل في الحقيقة شيخ سليمان. أنا رجائي فقط رجائي فقط رجائي فقط، وأظن أن هذا مطلب طيب حتى أنتفع والله بك يا شيخ سليمان، أن كل حرف ذكرت الآن تأتي بكلام أهل العلم فيه تكون مشكورا جزاك الله خيرا، تعامل معاملة المشرك الشرك الأكبر احتياطا لدينك، احتياطا لدينك، احتياطا. الاحتياط يا شيخ سليمان يقتضي الإبقاء على الأصل يا شيخ سليمان. ما الأصل يا شيخ سليمان؟ اليقين لا يزول بالشك يا شيخ سليمان، اليقين لا يزول إلا بيقين يا شيخ سليمان. هذا هو الحقيقة. هذا الكلام من أخطر ما يكون مما ذكره الشيخ سليمان، وفقنا له إياه للحق، وأرجو أنه إذا وصل هذا الكلام أن ينظر، إما أن يرجع وإما أن يعلمنا، والله نحن ننتظر أن نتعلم منه. لكن أنا لا أريد كلاما إن شاء الله شيخ سليمان، أنا لا أريد مثل هذا، أنت لم تنقل شيئا عن العلماء في هذا الباب، بارك الله فيك. أنا أريد حتى توفر على نفسك الوقت وتوفر علي وقتا، أرجو أنك تنقل لنا كلام العلماء في كل حرف مما ذكرته، تكن مشكورا مأجورا إن شاء الله، وفقنا له إياك لكل خير. نعم اخواني، كلام خطير الحقيقة، هذا كلام من أخطر ما يكون، سبحان الله. نعم مين؟ لا لا لا، ليس كلام الصنعاني، الصنعاني بيكفروا بأصل رجعي. لا 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 لا، هذا إذا وقع في الناقض بيبدأ رب. الصنعاني لا، بيرجعوا للأصل، دليل على أنه لم يكن على علم بلا إله إلا الله. نعم.
قال العلامة عبد اللطيف رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد وقفت على أوراق أرسلها الملا داود ابن سليمان الجرجيز العاني العراقي إلى بعض أصحابنا، فرأيت فيها من الصد عن سبيل الله والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالحين ودعائهم والحث على قصدهم في الملمات والشدائد.
لا أعد، فوجدت.
قال: فرأيت فيها من الصد عن سبيل الله والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالحين ودعائهم والحث على قصدهم في الملمات والشدائد.
قصدهم في الملمات والشدائد. انتبه، أعد تاني. خذوا يا أخواني هذا كلام داود بن جيز، كما قلنا مهم جدا، الحمد لله يا أخواني الحمد لله. لابد تتصور مذهب الرجل يا أخواني يا أخواني. المسألة ليست كثرة كلام وليست نصرة أقوال، المسألة يا أخواني تحقيق مسائل. ولهذا أنا أقول بأن هذه التصورات لابد أن تكون مرقومة عندك. نحمد الله عز وجل على هذا، حتى إذا واجهت الناس يوما ما لا يكون عندك تلبيس. قد يكون الرجل، شوف سبحان الله، قد يكون الرجل فاضلا، وقد يكون، لكن مثل هذا الكلام يخفى. شوف داود بن جرجيس اللي دائما الذي لا يعذر بالجهل يلصق بكل واحد يعذر بالجهل، ماذا حكم داود بن جرجيس؟ طب ننظر داود بن جرجيس ماذا يقول. احنا لخصنا لكم منهج داود بن جرجيس في كلمة واحدة، اللي هي يا اخوان ان خلاف الدعوة كان معه في ايه؟ في النوع. هل ده شرك اصلا ولا مش شرك؟ مش ده، هل مشرك ولا مش مشرك؟ ليس كلام في المعين، هل هذا مشرك؟ هل هذا شرك اصلا ولا ليس بشرك؟ فماذا يقول؟ هذا كلام الشيخ عبد اللطيف، يقول: الفيت اوراقا وقعت عليه للرجل يقال كلا وكذا يرى. ها،
قال: فرأيت فيها من الصد عن سبيل الله والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالحين.
الدعوة إلى عبادة الأولياء، ها،
والصالحين ودعائهم،
ودعائهم
والحث على قصدهم في الملمات،
والحث على قصدهم في الملمات
والشدائد والإلحاد في آيات الله،
والحث في آيات الله
وتحريف الكلمة عن مواضعه ما لا يسع السكوت عنه.
تمام.
ثم قال العراقي، ينقل كلامه شخص: قد اشتهر أن الشيخ ابن تيمية،
ده كلام العراقي بقى بينقل كلام، يبقى وصف أنه يرى هذا. طب يرى هذا إيه؟ يرى هذا وقصد الأولياء والآخرة، لأنه ليس بشرك عنده، ليس بشرك. طيب نص كلام العراقي يقول: ها،
قال العراقي: قد اشتهر أن الشيخ ابن تيمية وابن القيم يحكمان على أهل السنة والجماعة ممن يتوسل بالأنبياء والصالحين من أهل القبور ويناديهم ويستغيث بهم إلى الله ويحلف بغير الله أو ينذر لأنبياء الله وأوليائه وما أشبه ذلك بالكفر والشرك المخرجين من الملة، وأنهما يحكمان بالتأثيم لفعل ذلك أخذا من ظاهر كلامهما، حتى حصل بذلك فتن وتفريق بين المسلمين. ثم إني أمعنت النظر فوجدتهما قد تبرأ من ذلك، بل رأيتهما عذر فاعل ذلك.
إذا عذر فاعل ذلك،
إذا كان مجتهدا أو مقلدا وله حسن قصد.
شوف، إذا كان مجتهد أو مقلدا وله حسن قصد،
وربما قال مأجور في فعله،
مأجور في فعل،
قال وهما وإن أطلق في كتبهما وشدد لكنهما خصص في بعض وقيد، فالذي لا يمعن النظر في كلامهم يحكم بأنهما قائلان بالتكفير. قال الشيخ وأطال الهزيان. ثم قال العرقي على أن ما أطلقه وشدد فيه قد صرح في مواضع متعددة أنه سد للذريعة، وأن المقصود الشرك أو الكفر الأصغر لا المخرج من الملة.
سد الذريعة بس، التشديد اللي ورد عن شيخ الإسلام ابن القيم ده سد للذريعة.
وأن المقصود الشرك، وأن المقصود الشرك أو الكفر الأصغر لا المخرج من الملة.
لا الكفر المخرج من الملة، هذا ليس كفر المخرج من الملة. وغيره غيره عندها تكتلاقي بعدها لما قال إن هذا إنما يكون في من سجد الشرك عنده إيه؟ إن يسجد للصنم، يسجد هذا التقرب إلى الله، ده إلى القبر، هذا هو الشرك الذي يعتبره شرك. إذن النزاع مع داود بن جرجيس في ماذا؟ اجمع بقى كتب داود بن جرجيس هتجدها حول اللفظة دي، الخلاف مع داود في النوع. طيب والذين يعذرون بالجهل كلامهم في من؟ في المحي. وعلى هذا بنى الجربوع اصلا ردوده ومن الحقيقه يعني من اجهل من تكلم في هذه المساله هو هذا عبد الله بن جربوع، ما عنده الا العمومات والطول على من يعذر بس، مع أنه يشار إليه بالبنان في هذه المسألة، في هذه المسألة كان مع التوكيل الحصري في هذه المسألة. نعم.
قال الحافظ ابن كثير
الإعذار من اللي بيقول؟ من اللي نقل كلام العثيمين؟ لا ما لنا يا جعل خاص، احنا مش بنبحث المسألة، احنا بنجيب هذا. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى،
يعني تقصد بحث ايه؟ هذا الأصل عند جميع علماء المسلمين. عجيبة يعني الشيخ يقول احتياطا للدين. اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله قل سموهم أي أعلمون بهم واكشفوا عنهم حتى يعرفوا فإنهم لا حقيقة لهم، ولهذا قال أم تنبئونه
يعني قل سموهم، سموا الشركاء هؤلاء، أهم شركاء في الخلق أهم شركاء في كذا؟ لا، إذن كيف يكون شركاء في العبادة؟ سموا لها. فالله عز وجل أبطل هذا الشرك بالأدلة العقلية وبالأدلة النقلية. أم من هو أفمن هو قائم على كل نفس كسبت؟ الله كهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله وجعلوا لي شركاء مع أنها لا تخلق ولا ترزق. قل سموهم، هاتوا شركاءكم هؤلاء الذين تصرفون العبادة له. نعم.
فإنهم فإنهم لا حقيقة لهم، ولهذا قال أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أي لا وجود له، لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمه، لأنه لا تخفى عليه خافية. أم بظاهر من القول؟ قال مجاهد بظن من القول. وقال
نعم.
الضحاك
عظيم جدا الحقيقة وجليل جدا، إنسان يقرأ القرآن كما أنزل وينظر صحة القراءة ويخرج الحروف من مخارجها الصحيحة ويحبر التلاوة تحبيرا ويحسن صوته وتغنى بالقرآن، عظيم هذا. لكن أعظم من ذلك بما لا أعلمه إلا الله أن تفهم مراد الله من كتابه، ليس فقط أن تحسن القراءة ثم تضيع أحكام القرآن وحدود القرآن. العناية بالحروف عظيمة، لكن أن تعنى بالحروف وتضيع الحدود جريمة. أما أن يجتمع لك الأمران فذاك نور على نور. لكن أقواما يعتنون بإقامة العرف إقامة عجيبة يا أخوان، والله تستمع لهؤلاء يا أخواني ليل نهار. شوف النت يا أخواني مليء، والمقامات والتجويد والأحكام والأصوات، وأطول نفس في العالم وأقصر نفس مش عارف إيه، أشياء يا أخواني عجيبة، والله عجيب، يحبرون تحبيرا. ثم لا ترى أحكاما ولا ترى حدودا تراعى، بل ترى البدع والخرافات والانحرافات، بل ترى الشركيات والعياذ بالله. نعم.
أم بظاهر من القول؟ قال مجاهد بظن من القول، وقال الضحاك وقتادة بباطل من القول، أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر، وسميتموها آلهة إن هي إلا أسماء سميتموها.
يبقى ما معنى أم بظاهر من القول؟ يبقى بظن من القول أو بباطل القول، أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر، أم بظاهر من القول، أم بظن من القول، أم بباطل من القول، وسميتموها آلهة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. نعم.
بل زين للذين كفروا مكرهم، قال مجاهد قولهم، أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار، كما قال تعالى وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وصد عن السبيل من قرها بفتح الصاد معناه أنه لما زين لهم ما هم فيه وأنه حق دعوا إليه وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل، ومن قرأها وصدوا أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله، ولهذا قال ومن يضلل له فما له من هاد.
وكل الأمرين واقع، ضلوا وأضلوا، وصدوا عن السبيل معناه أنهم لما زين لهم لهما فيه وأنه حق دعوا إليه وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل، يبقى صد منسوب إليه. طيب وصدوا أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله، وهذا حاصل، صدوا عن السبيل وصدوا عن السبيل، كما قال تعالى ضلوا وأضلوا، وكما قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه. نعم.
ولهذا قال ومن يضلل له فما له من هاد، كما قال ومن يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين.
نعم نكتفي بهذا.